بسم الله الرحمن الرحيم. من عزب العزاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص دين الله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا الأصل الأول شيخنا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: فإن من أعجب العجاب ومن أعظم الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب هذه الأصول الستة التي أوضحها الله عز وجل في كتابه غاية الإيضاح، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونوع الأدلة الله عز وجل عليها في الكتاب والسنة بأوضح عبارة وأقوى حجة. ومع ذلك يجد أن أكثر الخلق قد غلطوا وظلوا عن هذه الأصول الستة ولم يستفيدوا من الآيات والحجج، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى في حد ذاته الدالة على أن الأمر أمره سبحانه وتعالى، وأن الهداية بيده عز وجل، هداية القلوب بيد الله عز وجل، وأن الهداية أيضا تعتبر وتعد اجتباعا واختبارا، اجتباعا واختيارا واصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، فهو الذي هدى سبحانه وتعالى من شاء، وأيضا يعطينا أيضا دليل على أن الهداية لا يوفق لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى كما سبق، وأن أكثر الخلق لن ينتفعوا بعقولهم ولن ينتفعوا بأسماعهم ولن ينتفعوا بأبصارهم، كما قال الله عز وجل: قولوا كنا نعقل ونسمع ما كنا في أصحاب السعير، فلن يستفيدوا من هذه العقول ولم يستفيدوا من هذه الأسماء. فحجة الله عز وجل واضحة وبينة، ولكن لا يهتدي إليها إلا من كتب الله عز وجل له الهداية وأراد الله عز وجل له السعادة، جعلنا الله وإياكم منهم. وأيضا أنصت واستمع للأدلة من القرآن والسنة، إن من أعظم أسباب الهداية الاهتداء بآيات الله والاستنارة بالآيات القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإقبال عليهما والتدبر فيهما، فإن التدبر سبب لأن يعرف الإنسان آيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر في آيات الله عز وجل سبب بأن يهتدي الإنسان. أيضا يعطينا هذا دلالة على أن العقل لوحده لا يهدي الإنسان إن لم يستمر بنور الوحي وبنور الشريعة. فإن هؤلاء الذين ضلوا عن الطريق وهم أكثر الخلق كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه الآيات والدلائل مع وضوحها لم تهتدي إليها تلك العقول، لأن العقول لا تستقل لمعرفة الحق إن لم تستمر بنور الله. فمهما كان الشخص ذكيا ومهما أوتي من ذكاء وعقل، إن لم يهدي الله عز وجل وإن لم يستمر بنور الله سبحانه وتعالى فإنه لن يهديه عقله، لن يهديه عقله إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح، حيث أن هذه الأصول مع وضوحها وضوح دلائلها في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ضل فيها أمم وخلق كثير ممن هم من أذكياء العالم، ومع ذلك ضلوا في هذه المسائل التي هي قد يهدي الله عز وجل لها الشخص العامي الذي لم يقرأ ولم يكتب، والشخص البطيء في جاذبته الذي لا يعرف أشياء كثيرة مما يعرف أولئك الأذكياء. إذن المسألة هي اصطفاء واختيار، اصطفاء أولا من الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن الهداية لا تنال بالقوة وبالذكاء، وإنما هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان متى ما أقبل على ربه واهتدى بهداه. ولذلك على الكرسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طلب الهداية تكون بالدعاء، كما نقول اهدنا الصراط المستقيم، وأيضا تكون بسلوك أسباب الهداية، ومن أعظم ذلك العلم بالله وبكتابه والسماع بالقرآن والسنة، هي الإقبال عليهما والتعلم والتدبر بهما من أكبر وأعظم أسباب الهداية. وذكر الشيخ رحمه الله الأصل الأول، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا الأصل هو أعظم الأصول على الإخلاص، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذا الأمر، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذا الأصل هو الذي لأجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، ولأجله أرسل الله عز وجل الرسل، جميع الأنبياء والرسل أرسلهم من أجل هذا الدعوة إلى هذا الأصل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهؤلاء الرسل جميعا كلهم جاءوا بالدعوة إلى هذا الأصل والتحذير من ضده، فهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما من نبي إلا ودعا قومه إلى هذا الأمر، وأسر وأعلم بهذا وبين، كما قال الله عز وجل وكما حكى الله عز وجل عن أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وخير لك الله عز وجل الجنة والنار يعني هذا الأمر، وانقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وعقدت ألوية الجهاد لأجل إقامة هذا الأصل، وهو أعظم الأصول وأهم المهمات وأوجب الواجبات. فأول واجب على العبيد أن يعرف الله عز وجل ويعبدوه وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين على الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فإخلاص العبادة لله عز وجل هو أهم قضية وأهم أمر وأهم مسألة وأعظم أصل جاء بتأسيسه والدعوة إليه جاء في الكتب التي من عند الله عز وجل، ولأجله أرسل الله الرسل جميعهم. فالأمر خطير، فالأمر عظيم، ومن أجل هذا الأصل عودي أولياء الله سبحانه وتعالى ابتداء من أنبياء الله ورسله. ولا يوجد أمر أهم من هذا الأمر، ولا يوجد مسألة أعظم من هذه المسألة. ولهذا نجد القرآن مليء بالدعوة، بل إن القرآن كله من أوله إلى آخره في تكرير هذا التوحيد وبيانه في أوضح البيان بأدلة متنوعة مختلفة، وتارة بضرب الأمثلة، وتارة بالتحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتارة بالأمر به كما قال عز وجل: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهكذا في ضرب الأمثلة، نجد أمثلة كثيرة في القرآن الكريم يبين الله من خلال هذه الأمثلة ويقرر قضية التوحيد. فقد أعاد وأباد القرآن وكرر بأنواع وطرق كثيرة وأساليب متنوعة في القرآن لتقرير هذا الأصل. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه استمر في مكة 10 أعوام، ما دعا الناس إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى زكاة ولا إلى حج، وإنما دعاهم إلى التوحيد بأن يقولوا لا إله إلا الله. وحتى بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكرر التوحيد ويبينه في كل مناسبة في كل خطبة، بل إن الأذان الذي هو من أعظم شعائر الإسلام هو تكرير للتوحيد. وهكذا الصلاة هي في الحقيقة التوحيد، وهكذا الصوم، وهكذا جميع العبادات من حج وصيام وزكاة كلها مكملات للتوحيد، إما أنها مكملات أساسية واجبة أو أشياء وأمور مستحبة، فكلها من أجل هذا الأصل العظيم. ولقد غر الشيطان أكثر الخلق عن هذا الأصل وحرفهم وأضلهم، نسأل الله العفو والعافية، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الخلق انحرف عن هذا الأصل ولم يهتدوا إلى هذا الأصل، إما بسبب الجهل سواء كان جهلا بسيطا أم جهلا مرتبا، وإما بسبب دعاة الضلال ودعاة الفساد الذين يزينون للناس الشرك ويظهرونه في مظاهر طيبة للناس ويغرونهم به ويظهرون للناس أنه من دين الله سبحانه وتعالى، أو بسبب الكبر والحسد الذي في النفوس الذي يمنع كثير من الناس من أن ينقادوا لدعوة الحق، أو بسبب ما عندهم من الرئاسات والمناصب التي يخافون أن تزول إذا أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، أو لغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي زينها الشيطان للإنسان وزينها الشيطان للمخلوق الذي هو العبد سواء كان الإنس أو الجن، وانحرفوا عن صراط الله المستقيم وظلوا بعد أن كانوا على التوحيد، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، أي فاختلفوا. ولهذا كما في قراءة أبي: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الناس بعد آدم على التوحيد 10 قرون، ثم ماذا بعد ذلك؟ حصل الانحراف عن هذا الأصل العظيم بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين الذين كانوا في زمن نوح عليه السلام، ولما مات هؤلاء الصالحون في آمن وحزن عليهم أقوامهم جاء الشيطان إليهم وأغرارهم بأن يجعلوا صورا وتماثيل لهؤلاء الصالحين فتكون في أماكن عبادتهم وأماكن جلوسهم ولم يأمرهم في وقتها للعبادة بعبادتها وإنما أتى معهم خطوات فقال لهم فقط اجعلوها في هذه الأماكن لأجل أن تتنسقوا على العبادة عندما ترون صورهم حتى مرت أجيال لا تعرف العلم كما في رواية ابن عباس وتنسق العلم ونسي العلم عندما نسي العلم عبدت فجاء أقوام لا يفرقون بين توحيد وشرك فعبدوها من دون الله عز وجل وتجرأ الشيطان فدعاهم صراحة إلى عبادتها فالشيطان يدعو إلى الشرك ولكن على عبد المجتمع الذي هم فيه إن كان هذا المجتمع مليء بالدعاء إلى التوحيد والمحذرين من الشرك وأهل العلم فإن الشيطان لا يتجرأ صراحة أن يدعو إلى الشرك ولكنه يدعو إلى الشرك بطرق يعني بخطوات حتى إذا نسي الناس العلم ومات العلماء أغراهم ودعاهم صراحة إلى الشرك ما حصل مع قومنا فلما حصل الشرك أرسل الله عز وجل رسوله نوحا عليه السلام إلى أهل الأرض فاستمر فيه كما ذكر الله عز وجل عنهم الفترة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله ولك معهم كل الوسائل فما آمن معه إلا قليلا ذكر الله وهكذا كلما انحرف الناس عن هذا الأصل أرسل الله عز وجل الرسل ليرد الناس إلى هذا الأصل العظيم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وهكذا إلى أن جاء أفضل الأنبياء ختمت الرسالات بأفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقام لله خير قيام ودعا إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وبين وأعاد وبذل في سبيل ذلك النفس والنهيب والغالي والرحيص عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه من ذلك أذى قومه ولم يمنعه من ذلك ما واجه من التسلط من قريش ومن قومه ومن غيرهم بل توكل على الله عز وجل فجاهد في الله حتى جهاده وصبر وصابر حتى رد الخلق الى هذا الاصل العظيم فقامت الذله العظيمه فقام هذا التوحيد من ابراهيم عليه السلام ودخل الناس في دين الله افواجا ومحيت الوثنيه من جزيره العرب وانتشر الدين في ارض المعموره وهدمت الاصنام وعاد الناس الى الصراط المستقيم والى الفطره السليمه وهي عباده الله سبحانه وتعالى ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم بدا النقص في الدين وبدا دخول الدخيل هكذا شيئا فشيئا حتى استحكمت الظلمات دعاه الضلال ودعاه الشر وجاءوا مره اخرى وقالوا للناس ان هذا انما هو توسل بالصالحين وحب للصالحين فحب الصالحين يقتضي منا اننا نتوسل بهم ونجعلهم وطائف ووسائل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ولا نسميه شركا اولئك كانوا يعبدون اصناما واحجارا ونحن انما نتوسل بهذا الصالح الذي له عند الله مكانه فاغتر بهذه المقوله من اغتر وزين هؤلاء الدعاء بزخرف القول الشرك لله سبحانه وتعالى فاطاعهم من اطاعهم ممن استحكم الجهل على قلوبهم وممن اغراهم هؤلاء بما عندهم من اموال او مناصب او بما اظهروه من التدين والتنسك والعباده التي ليست على طريقه صحيحه وليست مبنيه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل ونحن اليوم وللاسف الشديد نرى دعاة الشرك صراحه باسم التوسل بالصالحين وباسم تعظيم الصالحين في كثير من ارض الله سبحانه وتعالى حتى انك لترى الشخص المصلي الصائم الذي يحج ويعتمر وربما يجاهد وهكذا الا انه يجهل هذه القضيه وقضيه التوحيد فاذا وقف عند القبر قال يا ولي فلان اشفع لي عند ربي او اشف مريضي او اغفر لي او يا رسول الله اعطني كذا وكذا ولا حول ولا قوه الا بالله فهذا الأسف كيف استزل الشيطان هؤلاء. إنما حصل والله ما حصل إنما هو بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمأخوذ عن أهله من أهل العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وبين مكانتهم وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستغل هؤلاء الضلال الجهل جهل الناس في حقيقة هذا الدين وبعدهم عن حقيقة الإسلام وعن التوحيد الخالص وزينوا لهم وزخرفوا لهم بالقول حتى ظل من ظل. ومع ذلك فلا وعد الله لا يتخلف لأن تبقى هناك طائفة من هذه الأمة متمسكين بالحق ومنقادين للشرع ومتمسكين بأصل دينهم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وداعين إليه وذابين عنه ومحددين من الشرك الذي هو طرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. فمن دعا غير الله بأن ذبح للجن أو دعا غير الله أو استغاد بغير الله سواء كان هذا المدعو ملكا أو نبيا أو جنا أو إنسا أو ميتا أو حيا أو جمادا أو غير ذلك كل هذا يعتبر من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ومن أعظم هؤلاء العلماء في القرون المتأخرة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله الذي دعا إلى توحيد الله بكل أنواع الدعوة بالكتابة وبالخطب وبالرسائل وبالمناظرة. هكذا قام تلاميذه وطلابه من بعده وقامت هذه الدولة السعودية المباركة على هذا الأصل العظيم. فدعا قادتها ودعا علماؤها وأولياء بها العلماء الحكام إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحاربوا الشرك وقضوا على المظاهر الوثنية. فقامت هذه الدولة على هذا الأصل العظيم. نسأل الله أن يديم نعمته علينا وأن يصلح أحوال أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان وأن يهدينا جميعا بما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نسأل الله ذلك ونسأله سبحانه أن يتوفانا على التوحيد وأن يحشرنا في زمرة المصطفى في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وتحت لوائه وأن يجدنا حوضه وأن يرزقنا شفاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله في علمكم.
آمين وإياكم.